إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله السامع من دعاه، المجيب لمن قصده ورجاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الافتقار إلى الله هو أن يجرد العبد قلبه من كل حظوظ الدنيا وأهوائها، ويقبل على الله بكليته متذللا بين يديه، مستسلما لأمره ونهيه، متعلقا قلبه بمحبته وطاعته، مع ملازمة الشعور بالحاجة إلى الله في كل لحظة من لحظاته حياته. ويتحقق ذلك بأمرين متلازمين: الأول منهما إدراك عظمة الله سبحانه وجبروته. والله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والثاني معرفة العبد بنفسه وضعفه وعجزه وفقره، وتحقق هذين الأمرين هو عين الغنى وعنوان الفلاح وسر السعادة. وإن افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى ضرورة لازمة له لا تنفك عنه أبدا، فهو محتاج إلى ربه، مفتقر إليه في جميع أحواله. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ففي هذه الآية نداء للناس عموما أنهم جميعا فقراء إلى الله غاية الفقر، وأنه لا غنى لهم عنه طرفة عين، فهم محتاجون إليه في جميع حركاتهم وسكناتهم، وأنهم مهما بلغوا من الغنى والقوة ومهما بلغوا من التقدم إلا أنهم مفتقرون إلى الله. وتتأكد هذه الحاجة وهذه الضرورة وهذا الافتقار في حال الشدة والضراء، كنزول هذا الوباء الذي عم العالم كله، ووقف أرباب العلم والطب أمامه عاجزون، وظهرت حاجة الناس إلى من يرفعه ويدفعه عنهم، ولا سبيل لرفعه وكشفه إلا بالافتقار إلى الله وصدق اللجأ إليه وبث الشكوى بين يديه والتضرع والاستكانة إليه وإظهار شدة الحاجة إلى رحمته وعفوه ومغفرته. قال سهل التستري رحمه الله: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. انتهى. والناس إذا مستهم الضراء والشدة اضطروا إلى الله اضطرارا عظيما، ولهذا الاضطرار والافتقار علامات وأسباب، لعلي أذكر بعضها. أولها الإيمان بقضاء الله وقدره، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأن الواجب على المسلم حين ذلك تلقي ذلك بالصبر والرضا، فما أعطي العبد خيرا وأوسع من الصبر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن لا يجزع عند المصائب، بل يصبر ويرضى ويحتسب. وفي الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وثاني تلك العلامات والأسباب قوة التوكل على الله جل وعلا، وكما قيل: كمالك في ضعفك وافتقارك إلى الغني سبحانه، وقوتك في توكلك عليه. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي اعتمد عليه وفوض أمورك كلها إليه، خاصة عند نزول الشدائد، واعلم أن من توكل عليه كفاه الله كل شيء، وصرف عنه كل ما أهمه وأحزنه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبذل الأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله، وما دعت إليه بلادنا حفظها الله وحماها من كل شر ومكروه، ما دعت إليه من لزوم البيوت وأخذ الاحتياطات التي دعت إليها وزارة الصحة، كل ذلك لا ينافي التوكل على الله، بل هو من تمام التوكل. وثالث تلك الأسباب والعلامات الإلحاح على الله في الدعاء، في أن يفرج عنا وعن الناس هذه الكربة وهذا البلاء، خاصة حال السجود وفي جوف الليل وفي الثلث الأخير منه وأدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة من الجمعة. وإن مما يظهر فيه مقام الافتقار إلى الله حال الدعاء هو الدعاء بوصف حال الداعي، بأن يعترف بعجزه وفقره وشدة حاجته إلى ربه وانكساره بين يديه، كما قال نبي الله موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فانفتحت له أبواب العطايا، خرج خائفا فأمنه الله، وخرج طريدا فآواه الله، ثم امتن عليه فأعطاه النبوة. وكما قال الله تعالى عن نبيه أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتوسل إلى ربه ببيان حاله وبرحمة ربه الواسعة، فاستجاب الله له فكشف ما به ورد عليه أهله وماله. وهذا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وصار في ظلمات البحر والحوت، نادى ربه فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقر لربه بكمال ألوهيته ونزهه عن كل عيب واعترف بظلم نفسه، فاستجاب الله له. قال تعالى: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأبشروا يا أهل الإيمان، فهذا وعد وبشارة من الرحمن المنان لكل مؤمن وقع في شدة وكرب، أن الله تعالى سينجيه ويكشف عنه. فما عليه إلا أن يلهج بهذا الدعاء وهذا الذكر، وسيأتي الفرج بإذن الله. وفي الحديث: دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم عند الكرب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فأظهر يا عبد الله، أظهر فقرك إلى ربك وشدة حاجتك إليه، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، بأن يكشف الله عن الأمة هذا الوباء وهذه الغمة، وأبشر فالفرج قريب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا توجه العبد إلى الله بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له الدين، أجاب الله دعاءه وأزال ضره وفتح له أبواب الرحمة. فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذقه غيره. انتهى. ورابع تلك الأسباب والعلامات تحقيق العبودية لله تعالى والاستعانة به. وكلنا يردد قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يردد ذلك في كل ركعة من ركعات صلاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له. انتهى. وخامسها الإقبال على الله بكثرة النوافل بعد المحافظة على الفرائض، ففي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن آكد تلك النوافل الصلاة، والمتأمل في جميع أنواع العبادة يرى أن الافتقار فيها إلى الله هي الصفة الجامعة لها، فبقدر الافتقار العبد فيها إلى الله فبقدر افتقار العبد فيها إلى الله يكون أثرها في قلبه ونفعها له في حياته وبعد مماته. وتأملوا معي هذه الصلاة: المؤمن يقف فيها بين يدي ربه في سكينة خاشعا متذللا خافضا الرأس، ينظر إلى موضع سجوده ثم يفتتحها بالتكبير المتضمن لتعظيم ربه وعدم الالتفات لغيره، ثم يركع ويسجد، وهما أرفع مقامات الذل والافتقار لله، أن يطأطئ العبد رأسه بالركوع ويعفر جبهته بالتراب لربه جل وعلا. ولهذا شرع فيهما التعظيم والسؤال، قال صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فأقبل يا عبد الله على هذه الصلاة، وخاصة الصلاة في جوف الليل الآخر، بخشوع وحضور قلب وانكسار بين يديه، وألح على الله في سجودك، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأبشر من الله وأبشر بالفرج من الله. وسادس تلك الأسباب والعلامات الاتصاف بالصفات الموجبة للافتقار إلى الله، من الذل والخضوع والخشوع والتضرع. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الاستسقاء إلى صلاة الاستسقاء خرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. وهذه الصفات هي من أظهر علامات الافتقار إلى الله، فليكن حالك كذلك، وخاصة عند نزول الشدائد والبلاء، وسترى من ربك ما يسرك. وسابع تلك العلامات والأسباب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فأفقر الناس إلى الله من عرف الله، وأخوف الناس وأرهبهم لله أعلمهم به سبحانه. وبقدر معرفة العبد لربه يكون إيمانه ويقوى، فمن كان بالله أعلم وأعرف كان له أتقى وأخشى، ومنه أخوف وأرهب وأقرب طريق إلى ذلك تدبر صفات الله وأسمائه الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا علم العبد أن الله هو القريب اللطيف الرحيم المجيب العفو التواب الحفيظ إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العليا، أثمر ذلك في قلبه الافتقار إلى الله، والإقبال عليه وحسن الظن به. وثامن تلك الأسباب والعلامات التعلق بالله وبمحبوباته، فشعور العبد بفقره وحاجته إلى ربه عز وجل يدفعه إلى الاستكانة له والإنابة إليه، وتعلق قلبه بذكره وحمده والثناء عليه والتزام مرضاته والامتثال لمحبوباته. ولهذا ترى العبد الذي تعلق قلبه بربه وإن اشتغل ببيعه وشرائه أو مع أهله وولده إلا أن قلبه مقيم على طاعة ربه، مقدم لمحبوباته على محبوبات نفسه، لا تلهيه زخارف الدنيا عن مرضات ربه جل وعلا. فعليك يا عبد الله أن تعلق قلبك بالله، ومما يعلق القلب بالله أعمال القلوب وانتظار الفرج من علام الغيوب، فإن ذلك من أعظم العبادات التي تعلق القلب بالله تعالى. وعليك أن تكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لهذه الكلمة تأثير عجيب في دفع الهموم والغموم والكروب، لما فيها من تفويض الأمور إلى الله والافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. فأكثر منها أيها المسلم، لعل الله أن يفرج عنا وعن عباده، إذ لا تحول لنا من هذا الوباء والبلاء إلا بالله تعالى وبقوته وحده. نسأل الله تعالى أن يغنينا بالافتقار إليه عما سواه، وأن يجعلنا من أفقر عباده إليه. اللهم أنت العليم بحالنا، نشكو إليك ضعفنا وفقرنا وشدة حاجتنا، اللهم فارحمنا وفرج عنا ما نحن فيه. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، المعترفون بتقصيرنا وخطئنا، نسألك اللهم أن ترحمنا وتفرج عنا وعن عبادك ما نحن فيه من الكرب والبلاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تكشف عنا هذا الكرب، أن تكشف عنا وعن المسلمين وعن عبادك هذا الكرب يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنت المنان بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، الحي القيوم، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد. نسألك يا ربنا أن ترفع هذا الوباء عنا وعن المسلمين وعن عبادك أجمعين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله السامع من دعاه، المجيب لمن قصده ورجاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الافتقار إلى الله هو أن يجرد العبد قلبه من كل حظوظ الدنيا وأهوائها، ويقبل على الله بكليته متذللا بين يديه، مستسلما لأمره ونهيه، متعلقا قلبه بمحبته وطاعته، مع ملازمة الشعور بالحاجة إلى الله في كل لحظة من لحظات حياته. ويتحقق ذلك بأمرين متلازمين، الأول منهما إدراك عظمة الله سبحانه وجبروته، والله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والثاني معرفة العبد بنفسه وضعفه وعجزه وفقره، وتحقق هذين الأمرين هو عين الغنى وعنوان الفلاح وسر السعادة. وإن افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى ضرورة لازمة له لا تنفك عنه أبدا، فهو محتاج إلى ربه، مفتقر إليه في جميع أحواله. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ففي هذه الآية نداء للناس عموما أنهم جميعا فقراء إلى الله غاية الفقر، وأنه لا غنى لهم عنه طرفة عين، فهم محتاجون إليه في جميع حركاتهم وسكناتهم، وأنهم مهما بلغوا من الغنى والقوة ومهما بلغوا من التقدم إلا أنهم مفتقرون إلى الله. وتتأكد هذه الحاجة وهذه الضرورة وهذا الافتقار في حال الشدة والضراء، كنزول هذا الوباء الذي عم العالم كله، ووقف أرباب العلم والطب أمامه عاجزون، وظهرت حاجة الناس إلى من يرفعه ويدفعه عنهم، ولا سبيل لرفعه وكشفه إلا بالافتقار إلى الله وصدق اللجأ إليه وبث الشكوى بين يديه والتضرع والاستكانة إليه وإظهار شدة الحاجة إلى رحمته وعفوه ومغفرته. قال سهل التستري رحمه الله: ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار. انتهى. والناس إذا مستهم الضراء والشدة اضطروا إلى الله اضطرارا عظيما، ولهذا الاضطرار والافتقار علامات وأسباب، لعلي أذكر بعضها. أولها الإيمان بقضاء الله وقدره، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأن الواجب على المسلم حين ذلك تلقي ذلك بالصبر والرضا، فما أعطي العبد خيرا وأوسع من الصبر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن لا يجزع عند المصائب، بل يصبر ويرضى ويحتسب. وفي الحديث: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وثاني تلك العلامات والأسباب قوة التوكل على الله جل وعلا، وكما قيل: كمالك في ضعفك وافتقارك إلى الغني سبحانه، وقوتك في توكلك عليه. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي اعتمد عليه وفوض أمورك كلها إليه، خاصة عند نزول الشدائد، واعلم أن من توكل عليه كفاه الله كل شيء وصرف عنه كل ما أهمه وأحزنه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبذل الأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله، وما دعت إليه بلادنا حفظها الله وحماها من كل شر ومكروه، ما دعت إليه من لزوم البيوت وأخذ الاحتياطات التي دعت إليها وزارة الصحة، كل ذلك لا ينافي التوكل على الله، بل هو من تمام التوكل. وثالث تلك الأسباب والعلامات الإلحاح على الله في الدعاء، في أن يفرج عنا وعن الناس هذه الكربة وهذا البلاء، خاصة حال السجود وفي جوف الليل وفي الثلث الأخير منه وأدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة من الجمعة. وإن مما يظهر فيه مقام الافتقار إلى الله حال الدعاء هو الدعاء بوصف حال الداعي، بأن يعترف بعجزه وفقره وشدة حاجته إلى ربه وانكساره بين يديه، كما قال نبي الله موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فانفتحت له أبواب العطايا، خرج خائفا فأمنه الله، وخرج طريدا فآواه الله، ثم امتن عليه فأعطاه النبوة. وكما قال الله تعالى عن نبيه أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتوسل إلى ربه ببيان حاله وبرحمة ربه الواسعة، فاستجاب الله له فكشف ما به ورد عليه أهله وماله. وهذا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وصار في ظلمات البحر والحوت، نادى ربه فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقر لربه بكمال ألوهيته، ونزهه عن كل عيب، واعترف بظلم نفسه، فاستجاب الله له. قال تعالى: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأبشروا يا أهل الإيمان، فهذا وعد وبشارة من الرحمن المنان لكل مؤمن وقع في شدة وكرب، أن الله تعالى سينجيه ويكشف عنه. فما عليه إلا أن يلهج بهذا الدعاء وهذا الذكر، وسيأتي الفرج بإذن الله. وفي الحديث: دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم عند الكرب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فأظهر يا عبد الله، أظهر فقرك، إلى ربك، وشدة حاجتك إليه، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، بأن يكشف الله عن الأمة هذا الوباء وهذه الغمة، وأبشر فالفرج قريب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا توجه العبد إلى الله بصدق الافتقار إليه، واستغاث به مخلصا له الدين، أجاب الله دعاءه وأزال ضره وفتح له أبواب الرحمة. فمثل هذا قد ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذقه غيره. انتهى. ورابع تلك الأسباب والعلامات تحقيق العبودية لله تعالى والاستعانة به. وكلنا يردد قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يردد ذلك في كل ركعة من ركعات صلاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له. انتهى. وخامسها الإقبال على الله بكثرة النوافل بعد المحافظة على الفرائض. ففي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن آكد تلك النوافل الصلاة، والمتأمل في جميع أنواع العبادة يرى أن الافتقار فيها إلى الله هي الصفة الجامعة لها، فبقدر الافتقار العبد فيها إلى الله فبقدر افتقار العبد فيها إلى الله يكون أثرها في قلبه ونفعها له في حياته وبعد مماته. وتأملوا معي هذه الصلاة: المؤمن يقف فيها بين يدي ربه في سكينة، يقف فيها بين يدي ربه في سكينة، خاشعا متذللا خافضا رأسه، ينظر إلى موضع سجوده ثم يفتتحها بالتكبير المتضمن لتعظيم ربه وعدم الالتفات لغيره، ثم يركع ويسجد، وهما أرفع مقامات الذل والافتقار لله، أن يطأطئ العبد رأسه بالركوع ويعفر جبهته بالتراب لربه جل وعلا. ولهذا شرع فيهما التعظيم والسؤال، قال صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فأقبل يا عبد الله على هذه الصلاة، وخاصة الصلاة في جوف الليل الآخر، بخشوع وحضور قلب وانكسار بين يديه، وألح على الله في سجودك، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأبشر من الله، وأبشر بالفرج من الله. وسادس تلك الأسباب والعلامات الاتصاف بالصفات الموجبة للافتقار إلى الله، من الذل والخضوع والخشوع والتضرع. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الاستسقاء، إذا خرج إلى صلاة الاستسقاء، خرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. وهذه الصفات هي من أظهر علامات الافتقار إلى الله، فليكن حالك كذلك، وخاصة عند نزول الشدائد والبلاء، وسترى من ربك ما يسرك. وسابع تلك العلامات والأسباب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فأفقر الناس إلى الله من عرف الله، وأخوف الناس وأرهبهم لله أعلمهم به سبحانه. وبقدر معرفة العبد لربه يكون إيمانه ويقوى، فمن كان بالله أعلم وأعرف كان له أتقى وأخشى، ومنه أخوف وأرهب، وأقرب طريق إلى ذلك تدبر صفات الله وأسمائه الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا علم العبد أن الله هو القريب اللطيف الرحيم المجيب العفو التواب الحفيظ إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العليا، أثمر ذلك في قلبه الافتقار إلى الله والإقبال عليه وحسن الظن به. وثامن تلك الأسباب والعلامات التعلق بالله وبمحبوباته، فشعور العبد بفقره وحاجته إلى ربه عز وجل يدفعه إلى الاستكانة له والإنابة إليه، وتعلق قلبه بذكره وحمده والثناء عليه والتزام مرضاته والامتثال لمحبوباته. ولهذا ترى العبد الذي تعلق قلبه بربه وإن اشتغل ببيعه وشرائه أو مع أهله وولده إلا أن قلبه مقيم على طاعة ربه، مقدم لمحبوباته على محبوبات نفسه، لا تلهيه زخارف الدنيا عن مرضات ربه جل وعلا. فعليك يا عبد الله أن تعلق قلبك بالله، ومما يعلق القلب بالله أعمال القلوب، وانتظار الفرج من علام الغيوب، فإن ذلك من أعظم العبادات التي تعلق القلب بالله تعالى. وعليك أن تكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لهذه الكلمة تأثير عجيب في دفع الهموم والغموم والكروب، لما فيها من تفويض الأمور إلى الله والافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. فأكثر منها أيها المسلم، لعل الله أن يفرج عنا وعن عباده، إذ لا تحول لنا من هذا الوباء والبلاء إلا بالله تعالى وبقوته وحده. نسأل الله تعالى أن يغنينا بالافتقار إليه عما سواه، وأن يجعلنا من أفقر عباده إليه. اللهم أنت العليم بحالنا، نشكو إليك ضعفنا وفقرنا وشدة حاجتنا، اللهم فارحمنا وفرج عنا ما نحن فيه. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، المعترفون بتقصيرنا وخطئنا، نسألك اللهم أن ترحمنا وتفرج عنا وعن عبادك ما نحن فيه من الكرب والبلاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تكشف عنا هذا الكرب، أن تكشف عنا وعن المسلمين وعن عبادك هذا الكرب يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنت المنان بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، الحي القيوم، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد. نسألك يا ربنا أن ترفع هذا الوباء عنا وعن المسلمين وعن عبادك أجمعين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.